خدت كل عين زائغة كده فيها لا يحدد النظر كده، لسه ما حددش ليه النظر كام يوم كده، وبقى العينان ارتبطتا ببعضهما بغرض ثالث. فيرى الشخص شوف امه كده مثلا رضعته ثم وضعته على السرير فيتابعها بنظره، خلاص لا يحدد النظر. فجعلناه فكان موجود له اذن وله سمع وله بصر ولكن لا يحدد لا يسمع ولا يبصر، وربما تضع يدك قريبا من نظره لا يرى كالاعمى لا يرمش لا ياخذ او لا يضم طرفه لا يغمض عينه لانه لا يبصر، فترة كده قليلة بعد كده يسمع ويبصر، حدد الأصوات حدد الأشخاص يعرف ده أبوه ده أمه ده أخته ده أخوه هكذا. خلقناه لأنه لم يكن موجودا قبل ذلك، فجعلناه لأنه موجود ولكن لم تكن فيه خاصية السمع ولا البصر، فجعلناه أي صيرناه سميعا بصيرا، صيرناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا لم يكن سامعا مبصرا، لأن كل الحيوانات بتسمع وتبصر لكن لا سميعا صيغة مبالغة، يعني يسمع سمعا معينا ويبصر بصرا معينا، يعني يسمع فيستطيع أن يميز الحق من الباطل، يستطيع أن يميز الحق من إيه؟ من الباطل. يسمع مثلا جنى الدنيا ما نعرف ليه ومش عارف بعدها إيه كده ثاني، المهم يعني إن هو خلق في الدنيا هباء منثورة كده. ويسمع إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يوم المفروض هو إيه يميز سميع بقى مش سامع زي البهائم، لا ده سميع درجة أعلى سميع، يعني يسمع ويميز الغث من السمين، يميز الخبيث من الطيب، الحق من الباطل. بصيرا يبصر الأشياء أيضا، ليس مجرد انكشاف رؤية وخلاص أهو بشوف الحاجات، لا انما يميز الطريق ده فيه هلاك، الطريق ده فيه ايه فيه ضرر، كما سنعرف في الآية التالية ان شاء الله. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، كما قال الله تعالى انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وقال أيضا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نجد في الآيتين الله تعالى نص على أنه يبتلينا، خلق الدنيا كلها، إن جعلنا ما على الأرض كل ما تراه العين على الأرض من زينة ومتاع وزخرف زينة لها، والزينة دي تفضل ولا تمشي تبقى باقية ولا ثانية، مش عايزين نقولها كده برضه، عايزين نقولها عن واقعية. الزينة يعني جلابية كده حلوة، قميص حلو كده أو عباءة أو بدلة نظيفة كرافتة كده حاجة شياكة، يعني لها وقت تقف عنده وتبلى وتخلق وتتمزق ولا باقية على طول؟ تمشي على طول. واحد تزين سرح شعره كده بقى ايه يعني مهندم حلو، هنفضل زي كده بس يطلع بره يلاقي ايه دخان السيارات على غبار الطريق على يرجع عاوز ياخد حمام، كل الزينه دي ذهبت. المتبرجات تروح وضع على نفسها الوان الطيف واشكال الصبغه يا دوبك بس توصل بره الشمس تسيح كله على بعضه وترجع ثاني تهد اللي بنته، الزينه لا تبقى ابدا. ندهن الحيط ندهن السيارة برضو زينة شوية وعاوزين نجدد الثاني الزين، إذا الزينة إلى إيه؟ التعبير بالكلمة يدل على المعنى، إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هذه كلمة مقصودة لتدلنا على أن كل ما على الأرض لا بقاء له، الأرض تبقى إلى يوم القيامة فيبدلها الله تعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض باقية إلا أنها تبدل أرضا أخرى بشكل آخر، مش هتمشي الأرض ونقف على الأرض ثانية، هي الأرض ولكن تبدل بهيئة أخرى، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا. تيجي تبص لها كده أرض الدنيا دي لا مشي، أرض الدنيا كان فيها جبال وهضاب وبحار وأنهار وبيوت وناس، الأرض دي أرض ملساء ما عليها إلا الخلق، كل الخلق محشورين، لا فيها بيوت ولا بحار ولا أنهار ولا شيء أبدا إلا الجنة أو النار، والصراط فوق النار منصوب على ظهر جهنم. لكن الهيئة التي عرفناها زي ما القصة في سورة القلم، سورة القلم، أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، كان عندهم جنينة كده فيها ثمار، فقالوا أبوهم كان يأخذ قوته وقوت عياله لمدة سنة حتى تنتج مرة أخرى ويتصدق بكل الباقي. فلما مات أبوهم لجهلهم وحمقهم وبخلهم قالوا صرنا كثيرين، أبونا كان واحد بس، لكن إحنا الآن كثيرون، كم واحد من الإخوة؟ ما كنتم أنتم موجودين برضو في أيام أبوكم، ها العدد نقص ما زاد، لكن هم بالبخل قالوا نحن زدنا، ولو أعطينا الفقراء مثل ما كان يعطيهم أبونا لما بقي لنا شيء، لا فقراء ولا بتاع، دعونا كده إيه وحدنا مع حديقتنا نقطفها في وقت مبكر، أجري كده بدري ها قبل أن يسفر الصبح، نأخذ الثمار ونعود إلى بيوتنا ولا يشعر بنا أحد. هم بيتفقوا بالليل كده، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قالوا الصريم اللي هو الأرض التي أحرق ما على وجهها، كان فوقها حريقة وطفت، بقى كل على وجهها طبقة من رماد النار يسموه السكن. فلما رأوها مشوا الصبح كده وراحوا بدري برضو على ما اتفقوا عليه حتى إذا وصلوا، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، مش هيك عسني له، هذه ليست حديقتنا، نحن ضللنا الطريق. كذلك يجي الناس يوم القيامة يبصوا كده، الله دي الأرض اللي كنا عليها مش هي، مش هي، هي نفس الأرض نفس المادة ولكن حولها الله إلى هيئة أخرى. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بعدين فكروا كده الله مش دي بتاعة فلان ودي بتاعة جيراننا أهم، هي فعلا، بل نحن محرومون. تذكروا أنهم حرموا المساكين فحرمهم الله، فهي الأرض نفسها ولكن بهيئة أخرى، بعد أن كانت حديقة غناء بالأشجار والثمار صارت أرضا ملساء كالصريم. فيوم القيامة الأرض تبقى هي، لكن كل ما على الأرض زينة فانية ذاهبة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة فانية ذاهبة زينة لنا. لماذا؟ لنبلوه. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم، لنبلوهم، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، مش أيكم عامل، لا العمل مش 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 ليس هو المقصود، ليس العمل وحده هو المقصود، وإلا فالكافرون عملوا أعمالا يستحقون عليها درجات عالية في الجنة. بعض النصارى بيبني مساجد، بيفرش مسجد، بعض الكافرين المخترعات التي اخترعوها لإراحة الناس في الدنيا، مراوح، تكييفات، معارف، طائرات، صواريخ، كل هذه بدع حسنة في الدنيا لإراحة البشرية ونفعها، لا شك أن الله يتيب عليها، ولكن عاوز إيه؟ تحتاج هذه الأعمال إلى نية صالحة، إنما الأعمال بالنيات. فما داموا ليسوا مؤمنين هيجيبوا منين النية الصالحة؟ لا يعملون، أصل المؤمن بيأتي النية الصالحة، هي النية الصالحة إيه؟ أنه يعمل ابتغاء وجه الله، يعني طلبا للثواب عند الله يوم القيامة. الكافر لا يؤمن بيوم القيامة، فكيف يعقد نيته على طلب الأجر يوم القيامة؟ إذن هو يعمل للدنيا، يعمل للدنيا. فالله تعالى لا يطلب عملا فقط، وإلا فالكافرون يعملون، إنما ينظر أيكم أحسن عملا. فالله تعالى يطلب الإحسان، يطلب الإحسان في العمل، ليس الشأن أن تعمل ولكن الشأن أن تحسن العمل. يقول لك يلا نصلي وخلاص، لا الصلاة مش هي كل حاجة، إنما أهم من الصلاة إحسان الصلاة، أهم من الزكاة إحسان الزكاة، كل الأعمال لا بد أن تحسن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. والابتلاء عرفنا أنه اختبار في حسن العمل. ولو تذكرون كان لنا درس في دروس الجمعة أي الخطبة عن الإحسان، وكيف أن الله تعالى أعطانا كل شيء على أحسن ما يكون وبأحسن ما يكون، ثم كلفنا أن نعبده بأحسن ما يكون أيضا، فقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فلا يهم الإنسان أو لا يهتم الإنسان بمجرد العمل فقط، إنما ينبغي عليه أن يهتم بإحسان العمل. وإحسان العمل بشيئين اثنين، الأول إخلاص النية لله عز وجل في بداية الأمر، وعند الإقدام على العمل يخلص الإنسان نيته لله، إنه ما يقدم على هذا الأمر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحانه، ولا يطلب في ذلك سمعة ولا شهرة ولا رياء ولا مدحا ولا ثناء من الخلق. فإذا ما مدحه الناس بعد ذلك هذا عطاء الله سبحانه. كذلك إذا ما طرأ عليه الشيطان بوساوس بعد ذلك لا يشغل باله بهذا ولا يكف عن العمل. وفي بداية أمره مثلا أقدم على عمل صالح وبدأ بناء مسجد مثلا وأخلص النية لله، فصار الناس يتحدثون فلان يبني مسجدا، فعلم بذلك، فلكي يمنع الرياء عن نفسه انقطع عن العمل، قال سأتم البناء أو سأبني مسجدا سيتكلم الناس علي وفيها رياء لا أبني، وترك البناء. هذا خطأ، وهذا هو ما يقصده الشيطان. أجرى ألسنة الناس بالحديث عنك ليخوفك بذلك من الرياء ثم يقطعك عن العمل. إنما أنت في البداية أخلصت أم لم تخلص؟ أخلصت والحمد لله. إذن استمر وتوكل على الله. كل ما طرأ في طريقك من وساوس للرياء عندها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قل لا إله إلا الله، أو قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما ليس لي به علم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلمه، وأستغفرك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأعوذ بك مما لا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. تستغفر من الأمور التي تقع فيها قد تكون رياء ولكنك لا تقصدها ولا تعلمها، تستغفر الله منه. هذا الدعاء أو كلمة لا إله إلا الله أو الاستعاذة تطرد عنك كل ما طرأ عليك من شبهة الرياء، لكن لا تنقطع عن العمل. فالله تعالى يقصد أو يطلب منا الإحسان في العمل الذي لا يكون إلا بأمرين: أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، ثانيا موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد أمرا في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كل الدين قام به النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، قولا وعملا. لذلك ينبغي علينا أن نتبع في كل صغيرة وكبيرة في الدين فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليتم لنا حسن العمل بالإخلاص وبمتابعة وموافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الصلاة أصلي ابتغاء وجه الله، وأصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا كان حريصا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج يقول خذوا عني، في رواية خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة بعد كده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبلغون فعله، فيأتي سيدنا أبو هريرة ويصلي ركعتين بالناس ويقول لهم أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان وهو خليفة وأمير للمؤمنين يدعو بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، وعلى ملأ من الناس يتوضأ ويقول أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم وضوء النبي، وأبو هريرة يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. لأن حسن العمل لا يتم إلا بالإخلاص وبموافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، عرفنا أن السمع والبصر هما الطريقان النافذان للقلب لتستقر فيه المعرفة، فبسمعه يسمع الرسالة التي بعث بها النبي إليه عليه الصلاة والسلام، وببصره يرى المعجزات التي تؤيد النبوة، ويرى الآيات التي نصبها الله مجردة بعيدة عن الرسالة، فيرى الحق كله، وكل ذلك يصل إلى القلب فيقبله أو يرفضه. يعني شوفوا دقة القرآن، ليه ربنا ما قالش فجعلناه بصيرا سميعا، قدم السمع على البصر ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسالة بتسمع، الرسالة لا ترى إنما تسمع فقط. ولذلك الأعمى الذي لا يرى المصحف ولا يقرأه مكلف عن طريق السمع بالإيمان بالقرآن، يسمع ويحفظ القرآن ويقرأه بسماعه. فالسماع هو الذي يكلف به الإنسان أو يحاسب عليه. لو أن إنسانا له بصر والكون فيه آيات عجيبة ونفسه فيها أيضا آيات عجيبة تدله على الله، ولكن لم يصله صوت رسول ولم يبلغه صوت بشير ولا نذير، لا يحاسبه الله تعالى، لا يحاسبه الله تعالى، وليش انت كنت مفتح وعندك بصر والكون مليء بالآيات، لماذا لم تؤمن؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تسمعوا الرسالة. لذا من سمع الرسالة حق عليه الحساب، حق عليه الحساب ووجب عليه الإيمان، فقدم الله الأمر العظيم الذي عليه الحساب فقال فجعلناه سميعا بصيرا، والله أعلم، فجعلناه سميعا بصيرا. وهذان يعني بينهما أو لهما قرب بقول الله تعالى وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، هو نفس المعنى ولكن بصورة أخرى حتى لا يكون هناك تكرار. هنا يقول سميعا بصيرا، وهي أدوات سلوك الطريق، كالشفاك لها تنور له الطريق، يسمع وميز الطريق. وهديناه النجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل، خليك على ذكر بهذا، إنا هديناه السبيل، يعني دللناه على الطريق، دللناه على الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. السمع والبصر أدوات السلوك في الطريق، والنجدان هما الطريقان، شاكرا أو كفورا هي نتيجة الطريق أو نهاية الطريق. فتخيل إن الإنسان واقف على أول الطريق، طريقين كده، واقف على مفترق الطرق، يدخل يمين يدخل شمال، هو مزود بأدوات السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأمامه الطريقان، والطريقان سماهما الله إيش؟ نجدين، وهديناه النجدين. النجد في لغة العرب هو الطريق المرتفع، طريق طالع مطلع كده، ليه؟ علشان الإنسان هو في أول الطريق يشوف اللي في آخر الطريق، شوف، لأن الشيء الأعلى أو العالي مكشوف ومنظور، فالنجد هو الطريق المرتفع يرى نهايته قبل سلوكه. وفيه أيضا إشارة إلى أن السلوك صعب، سواء إلى الجنة أو إلى النار، لأن إلى الجنة فيها مجاهدة، الطريق نفسه فيه مجاهدة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات حاجة حلوة، ولكن بياخدها بسهولة. لازم يشتري تلفزيون، ولازم يشتري شريط فيديو، ولازم يشتري دش، ولازم معرفش يروح السينما ومحفظة السرق ويسمع كلام فارغ. لازم يجاهد بابه عشان يوصل ايه للشهوة بتاعته. ها كلها فيها ايه مجاهدة، فيها مشق، فيها بذل فلوس، فيها لازم فيها مجاهدات. نجي زي في نهاية الطريق إما شاكرا وإما كفورا. من سلك طريق الجنة فهو شاكر، ومن سلك طريق النار فهو كافر والعياذ بالله. هذا شكر وهذا كفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إما يصير شاكرا وإما يصير كفورا. وهديناه، الهداية هنا هي الدلالة، دللناه على الطريق. وإلا فهناك هداية أخرى لمن وضع قدمه على طريق الهداية واستجاب للدلالة الأولى. ربنا قال له اسلك هذا الطريق، سلكه الله تعالى يهديه هداية أخرى وهي هداية الإعانة. والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. من يسلك الطريق الله تعالى يعينه، فسنيسره لليسرى، الله تعالى يوفقه ويعينه. أما هذه الهداية المذكورة في هذه السورة هي هداية الدلالة، الهداية الأولى، وضع إشارات كده، هذا طريق الجنة، هذا طريق النار، هذه هداية الأولى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. معنى شاكر يعني مؤمن، مؤمن. وذلك ليدلك أيها الإنسان أنك مهما آمنت ومهما عملت الصالحات لا فضل لك على الله عز وجل. أنت لا تزال تؤدي شكر نعمة الله عليك مهما الإنسان يؤمن ويوحد ويسبح ويحمد ويكبر ويصلي ويسجد ويركع، كل ما يفعله من الصالحات ما هو إلا شكر لنعمة الله. ولن يوفي أبدا، ولن يوفي أبدا، وسيظل الله تعالى منعما حتى مهما يعمل في الدنيا. الله تعالى يدخله الجنة بإيه؟ بعمله ولا برحمته؟ برحمته. يدخله الجنة برحمته وبفضله سبحانه وتعالى، ليبقى الفضل لله على الخلق. فمهما بلغ الإنسان من مبالغ التقى والورع والعبادة فهو لا يزال في مقام شكر نعمة الله عليه، ولن يوفي أبدا، إما شاكرا وإما كفورا. فالذي لا يؤمن ما شكر نعمة الله، فلم يؤدي أقل الحقوق الواجبة عليه لله. يعني لو واحد منا يقدم خدمة كده أقول له شكرا الله يكرمك، يفضل طول عمره مدين له بهذا المعروف وعاوز يقدم له خدمة قصاده. الله تعالى قدم لنا تقديما عظيما، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ألا نشكر الله سبحانه وتعالى؟ على الأقل نشكر الله وشكر الله تعالى بالاستجابة لأمره والانتهاء عنه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، قال هم سبيل ولا سبيلين؟ شتين، وهديناه نجدين. ولكن كأن الله تعالى قال لنا أمامكم طريقان، هذا الطريق هو الذي أحبه. وقف واحد بل آحاد من الناس، شوف أخذ بالك، يعني هم طريقين أصلا، ولكن هذا الطريق الموصل إلى الجنة جعل فيه أنوار وجعل فيه إشارات للدلالة، وأوقف عليه رسلا يدلون الناس عليه، رسولا بعد رسول، ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين واحدا بعد الآخر. يبقى اللي ربنا عاوز السبيل ولا الاثنين؟ ما هو مش ربنا عمل دي ودي؟ اللي بياكل بشماله يعمل كل بيمينه. ايه الشمال والله اليمين؟ مش ربنا خلق اليمين وخلق الشمال؟ ايوه خلق اليمين وخلق الشمال، ولكن طلب منا ان ناكل باليمين وان نشرب باليمين وان ناخذ باليمين وان نعطي باليمين وان نفعل المستقدرات باليد اليسرى. شرع مطلوب. الله خلق نعم طريق الجنة وطريق النار، ولكن اراد لنا سلوك سبيل واحد وهو سبيل الايه؟ الجنة. إن هديناه السبيل، ربنا دلنا أي هدانا وأمرنا بسلوك طريق الجنة فقط، ولم يأمرنا بسلوك الطريقة. ولذلك برضو يأتي يوم القيامة يندم الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مش سبيلين، لا هو سبيل واحد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فهو سبيل واحد الذي أراد الله تعالى أن يسلكه الناس، أو هي سبيل واحدة أراد الله تعالى أن يتخذها الناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما وإما دي أداة تخيير، أداة إيه؟ تخيير، يعني واحد يقول لك أعمل إيه؟ أعمل دي يا إما دي، أي حاجة معناها في إيه؟ في تخيير بقى. إذن أعطانا الله نعمة الاختيار، نعمة الاختيار، ولكن المفروض أن هذا الاختيار يتبعه حساب أو يتبعه نتيجة. يعني خذ ما شئت، اشرب ديرا اشرب ديا، اشرب ما تشاء، اشرب هذا اما هذا، ولكن شرب هذه فولدها حلوة، شعر بحلاوة في الاخر، هذه شربها فولدها غضة، ليست يعني ذات غصة وليست طيبة، يبقى فيه في النهاية طعم اما حلو اما مر. كذلك الشاكر له طعم يجده في النهاية حلوا، والكافر يجد طعما غضا بغيضا في الآخرة. فذكر الله تعالى فيما بعد ذلك ما يجده الكافرون وما يجده الشاكرون. إنا أعتدنا، عشان محدش فكر إيه ولغم ربنا خيرنا وخلاص، واللي عاوز يعمل حاجة يعملها، إما شاكرهم وإما كفورة، الواحد حر. لا، خد بالك من اللي بعد كده، في حساب، في جزاء بعد كده. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومع هذا الجزاء نقضي لقاء قادما بعون الله تعالى، وإليه أستغفر الله تعالى لي ولكم، وأكتفي بهذا القدر لنصلي العشاء ثم نجيب على الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، مع الأسئلة إن شاء الله. يقول هل يجوز ترك المصحف على الأرض أثناء سجود التلاوة؟ يعني لا مانع، ولكن لو رفعته كان أولى، الله أعلم. فالقول اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أظنه ليس حديثا، أظنه ليس حديثا، والله أعلم، لعله قول من أقوال الصحابة. يقول عندما زرت أم زوجتي في المستشفى بعد إجراء عملية جراحة تقبلت يدها، فهل في هذا شيء؟ والله لو قبلته على أنها أمك فلا حرج إن شاء الله، إذا صحت نيتك فلا حرج إن شاء الله، فهي أمك محرمة عليك. تقول سائلة: أنا سيدة أعمل في كشك في ميدان عام، وحين الصلاة أصلي تحت وحين تحضر الصلاة أصلي في الكشك، بعض الناس من الرجال يراني وأنا أصلي، الصلاة تجوز؟ إذا كنت داخل الكشك لا مانع صلي إن شاء الله، إذا كنت يعني لا بد وأن يراك الرجال يعني في مكان مكشوف صلي وأنت جالسة، صلي وأنت جالسة، الله أعلم. نقول سائل: نعمل في مهنة النجارة ونقوم بتأسيس إحدى المدارس الإسلامية، فطلب منا أن نقوم بتصنيع قولات تنس بينج بونج وذلك للنادي الصيفي في المدرسة، فهل هناك حرمة في تصنيع هذه القولات؟ أنا بناها مدرسة ابتدائية. والله يعني يحسن لو لم تفعلوها، يحسن لو لم تصنعوها، اتركوها لغيركم، فهذه مساعدة على اللعب، والله أعلم. ثلاث شركاء، أؤجل هذا السؤال حتى هو مكان بحث، موضع بحث إن شاء الله. قل: تزوجت امرأة ومعها بنت، وأبوه يبعث لها كل شهر 40 جنيها، فهل لي الحق أن أصرف هذا المبلغ في منزلي؟ إذا كان السائل رجلا ويسأل أنه تزوج امرأة ومعها بنت تتقاضى من أبيها 40 جنيها كل شهر، هذا حق البنت، هذا حق البنت. لو أضفته على مالك وصرفت عليها بما يعني لا يمنعها حقها لا حرج إن شاء الله، ولكن احرص على أن تصرف عليها شهريا 40 جنيها أو أكثر، لا تقل عن ذلك والله أعلم. هل التصوير في الأفراح حرام أم حلال؟ في الأفراح وفي غير الأفراح التصوير لا يتعلق بمناسبة معينة، إنما يتعلق بهيئة معينة، فمن صور ذوات الأرواح فهو حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام، والكلام في ذلك شديد جدا، ومن عظم عليه ذلك فليقرأه في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة سبأ في قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. يقرأ في كلمة تماثيل تكلم فيها كلاما طيبا بالأدلة اليقينية، وكذلك يقرأ هذا الحكم بعينه في كتاب موجود في كل بيت، كتاب رياض الصالحين عندك في كل بيت هذا كتاب، أو في كل مسجد على الأقل، هو كتاب متداول، يعني يصلح أن نقول كتاب شعبي وكتاب للعامة، يعني ما هوش علمي متخصص، يعني عاوز واحد، إنما كتاب سهل في متناول كل إنسان في شرائه واقتنائه وقراءته. وعقد فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء الشافعية وإمام فاضل له فضله، لا يعرف التحزب ولا الجماعات ولا التعصب ولا شيء من هذا، يعني بعيد عن المسميات الحديثة دي. وانظر كيف جمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جمعا عظيما، مما يؤكد لك حرمة تصوير كل ذي روح، حرمة تصوير أي مخلوق فيه روح حرام والله أعلم، إلا طبعا ما اضطررتم إليه، البطاقة، الباسبور، المدارس، الأوراق الرسمية تحتاج إلى صور لا غنى لنا عنها أو لا خلاص لنا منها، يعني لا بد أن تأتي بها، ماذا تفعل؟ افعلها وأنت كاره والله أعلم. أما تصوير الأفراح وفي غيرها لا يجوز والله أعلم. يستوي الأمر لو كانت الصور في حقيبة، في ألبوم، في درج، في، لكن بنقول للذي علق الصور يعني ابدأ بضمها في ألبوم أو بضمها في درج أو في حقيبة، يعني شيئا فشيئا اخلعها من على الحائط وضمها في أي وعاء حتى يعني ينزع حبها من قلبه شيئا فشيئا، لكن علمت الحكمة فلا تفعل شيئا من هذا والله أعلم. يعني قلنا إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، لكن ورد في الحديث الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والله أعلم. التلفاز في المنزل مشكلة بيني وبين أخواتي، فماذا أفعل لكي أحل هذه المشكلة؟ أنت أو أنت على السواء، سائل أو سائلة، أنت فرد في الأسرة، فرد في الأسرة، ليس البيت بيتك إنما هو بيت أبيك، ولا سلطان لك في هذا البيت، فيعني أنجو بنفسك أولا، لا تجلس لهذا التلفاز ولا تشاهده ولا تصاحبه، وازهد فيه، بكاس العالم شغال والعالم كله في هرج ومرض وانت نايم مستريح أو تقرأ قرآن أو تصلي، ومن تشعر ان انت يعني غلبت نفسك وقاومت نفسك وتملك عواطفك، هو مش قادر يقوم، عاوز ينام مش قادر، عاوز يقوم ياكل مش قادر، عاوز يدخل الحمام مش هين عليه، هكذا تحكمت فيه شهوته وعاطفته حتى غلبت على الأشياء الضرورية. أنت أملك منه لنفسك، فانجو نفسك أولا ثم انصح نصيحة حكيمة هادئة طيبة لينة لإخوانك وأخواتك، من استجاب لهم كان خيرا له ولك، ومن لم يستجب فالخير لك والشر عليه، وانتظر حتى يكون لك بيت مستقل أنت صاحب السلطان فيه، أن ذلك تفعل تغير المنكر بيدك بأنك لا تشتري تلفازا أصلا ولا تقتنيه حتى يصلح الله حالك. لكن الآن أنت فرد في أسرة، أنت بنفسك والله أعلم. ما جزاء من يتعمد الصلاة في المنزل، يعني هو على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتشبه بالنساء؟ نسأل الله لنا وله السلامة والعافية. في الآية الثانية من سورة الفاتحة، هل الصحيح من حيث القراءة الرحمن الرحيم أم الرحمن الرحيم؟ الصحيح الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إنها صفات لله، ولفظ الجلالة هنا مجرور باللام، الحمد لله ربي الرحمن الرحيم مالك، وهكذا فهي مجرورة. ولا أدري إن كانت فيها قراءة أخرى، هي تجوز من ناحية اللغة، لكن لا أدري إن كانت وردت فيها قراءة صحيحة أو لا، لكن المشهور فيها والمعروف المحفوظ هو بالكسر، والله أعلم. ما هي شروط الثبات، ثبات القلب والخشوع لله سبحانه وتعالى رغم العبادة والصلاة؟ يعني أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في وقتك كله، يعني خارج الصلاة كمان تذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأكثر من ذكر الله وأنت خارج الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة ستكون أخشع إن شاء الله. من قتل في حرب 73 مثلا، هل هو شهيد في سبيل الله أو في سبيل الوطن؟ من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قاتل ساعتها أو في مثلها وهو قد أحسن النية أنه يقاتل في سبيل الله، من صد عن سبيل الله وقتل إن شاء الله نرجو أن يكون شهيدا، لكن من قاتله في الجيش خلاص وقد يعملوا مشفاه يقاتل ليه، هذا لم يستحضر النية ولم يحسن العمل ولا شيء، يعني ضيع نفسه فقط والله أعلم. كما عرفنا الآن لا بد في العمل أن يكون صحيحا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون خالصا لوجه الله، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال من قاتل في سبيل الله فهو في سبيل الله، ومن قاتل حمية فهو في ليس في سبيل الله والله أعلم. قل سائل اشترينا مجموعة كتب دينية للأطفال بالكتاب بالمسجد أو بالكتاب بالمسجد، ولكن عليها صور فبعض الإخوة اعترض على الحكم، من البلاء الذي عم أن الصور عمت جميع الأشياء حتى نفيق ونعلم أن هذا الأمر مقصود، ما هو عفوي، ما هو بظروفها كده، ما هو عشوائي، إنما هو أمر مدروس ومقصود. تجد الكتاب عليه صور، تجد المفارش عليها صور، الفوط عليها صور، الملابس عليها صور، شنطة الأطفال عليها صور، الحذاء عليه صور، الحزام عليه صور، الملابس نفسها عليها صور، ذلك لتدخل الصور كل بيت رغم أن في أصحاب. وبالتالي خذوا بالكم نقطة مهمة بنغفل عنها كثيرا نحن المسلمين، نحن واخدين أمور كده يعني بطيبة، ممكن الطيبة دي تسمى باسم آخر لكن اسمها طيبة، وغيرنا من أصحاب العقائد الأخرى يقاتلوننا عقيدة ويعاملوننا عقيدة. ليه اليهود يعاملوننا بالربا ولا يرابون فيما بينهم؟ اليهودي مع اليهودي لا يرابي، لما يرابي معك أنت المسلم، لماذا؟ لأن في عقيدته أن الربا حرام، هو لا يتعامل بها مع اليهودي مثله، إنما يتعامل بها مع المسلم الذي هو عندهم أممي أو أمي، وذلك لأن الأممية أو الأمية دمه حلال وماله حلال عندهم مثل الكافر عندنا، فهم كذلك، إلا أننا وضعنا أيدينا في أيدي الكفرة تهاونا في ديننا وهم وضعوها في أيدينا عقيدة ليصلوا بها إلى مأرب معين. فكذلك هو يلصق الصورة بنفسه أو بوساوس خفية، يعني ممكن الشيطان نفسه، الشيطان نفسه يأتي للإنسان يقول له الصورة عشان السلعة تتباع. الأطفال يحبوا إيه؟ الصور، ما عرفش يجيبها منين. ممكن يحب صورة الشجرة، صورة الشمس، نحبه إحنا في الصور التي خلقها الله هذه. إنما في المحرم لازم صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة ذات روح. فعمموها في كل شيء لتدخل كل بيت، وبالتالي الملائكة لا تدخل بيوتنا، وبالتالي تصير بيوتنا مدخلا للشياطين. بنتصروا عنا ولا أفتصروا بخطة خفية. واحد يقول لك يا أخي لا ما توصلش للدرجات، يعني ما توصلش للدرجات. طب ليه المسائل دي يعني؟ ليه المسائل دي؟ وليه الصلبان تنتشر أيضا على الملابس والمفروشات والسجاد وما إلى ذلك؟ ولا يحط الصليب، هو صليب يعني ما في كلام. نعم في أشياء متكلفة، لكن في صور لا تحتمل قولين، لا تحتمل قولين. على الأقل لا تدخلها بيتك، ولو دخلت اطمسها، اطمسها أربع تقاطعات، خذ طرفا منها، أربع أطراف، خذ طرف واحد، تبقى ثلاث أطراف، ما عاد صليبا. صورة اطمس الوجه، ما عاد الصورة. يعني ما قلنا انت بقى المفروشات دي وكل الزبالة ورمي في الشارع، لا 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 تتلف المال. لما وضعت سيدة عائشة رضي الله عنها مفاجأة لزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشترت له وسادة يعني زي سكاية كده يتكئ عليها، اشترتها له من السوق، وانتظرته حتى يعود، وضعتها في فتحة الباب وصدت حجرة واحدة تملكها، يعني لما يدخل الباب هيشوفها في وشه على طول على المجلس بتاعه. فوضعتها له على سبيل المفاجأة ليراها فيسعد بها كزوج، فتتقرب إلى قلبه. شغل النساء بقى وشغل الزوجات الصالحات. فإلا أنه فات عليها أن عليها صورة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام من الباب فرآها في وجهه، فغضب حتى ظهر الغضب في وجهه. كان معروف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغضب إلا لله، فعلمت أن الموضوع ده فيه أمر شرعي، ما هو غضب هوى كده يعني وخلاص، ولا أمر شرعي، انتهكت حرمة من حرمات الله. فانتبهت إلى أنها ليه؟ إيه الجديد عندنا؟ المسادة هذه المخدة، أخذتها فخلعتها وشقتها نصفين وصنعت منها وسادتين. مرة أخرى كان في ستارة، سترت سهوة لي بقرام. سهوة يعني زي الطاعة، عارفين زمان الطاعة الشباك كده مش بنفذ، يستروي بعمل الدولاب، دولاب في الحيطة بس ملوش باب ولا زاد صمي ولا بتاع، إنما هي حتى ستارة كده. سترت سهوة لي بقرام، القرام اللي هو الستارة، فقال هو الستارة اللي فيها تصاوير. فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فهتكه، راح مسك الستارة ايه ينزلها على الارض. ليه؟ لانها دي ما تستحملش بقى، يقول ايه يا عائشة طب معلش طب لا شد على طول هتك. وهكذا ما كان النبي عليه السلام يصبر على هذا الامر في بيته، ما كان يصبر على هذا الامر. فالصور مقصودة في زماننا من اعدائنا ليمنعوا الملائكة من دخول بيتنا، ونحن نتهاون ما كان يتهاون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيا اخي يعني هذه الصور على الكتب اطمسها ان شاء الله حتى تعود الاطفال على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والله اعلم. يقول اديت فريضة الحج وكنت سائلة تقول اديت فريضة الحج وكنت بالمنديل والطرحة وبهم خياطة ولم اضع على وجهي اي شيء ولم اعرف ان المخيط ممنوع على الوجه. افهم من سؤالك ان وجهك كان مكشوفا، ان وجهك كان مكشوفا، هذا يعني ملابسك الأخرى على رأسك وعلى جسمك مخيطة ومفصلة لا شيء فيها بالمرة، إنما حرمة المخيط هي على الرجال فقط، على الرجال فقط إنما